وفي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم أيها الأحبة مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية. درسنا في هذه الليلة أيها الأحبة شرح كتاب العمدة للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سعد الخثلان، سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
نرحب بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام، وكذلك الترحيب موصول بالإخوة الحاضرين هنا معنا في الاستوديو، مرحبا بكم جميعا. وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ درس هذه الليلة، تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الدرس وأن ينفع به. درسنا هذه الليلة سيكون إن شاء الله تعالى في كتاب اللعان، ولكن قبل هذا جرت العادة أننا نستعرض إجابات الإخوة عن الأسئلة التي طرحناها في آخر الدرس السابق. نعم شيخ أحمد،
تفضل. هنا مجموعة من الإجابات، نأخذ الأول. متواصلة معنا الأخت أم عبد الرحمن من اليمن، تقول جواب السؤال الأول: نص الإمام أحمد على أن اللعانة يجب بكل قذف.
وتقرأ السؤال.
السؤال فضيلة الشيخ:
متى يجب اللعانة؟
نعم، متى يجب اللعانة؟
نعم،
نص الإمام أحمد على أن اللعانة يجب بكل قذف للزوجة، سواء قال لها زنيتي أو رأيتك تزنين، سواء كان القاذف أعمى أو بصير، وبهذا قال الثوري والشافعي وغيرهم. وقال أبو زياد ومالك: لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين، إما رؤية وإما إنكار للحمل. وقالوا إن آية اللعان نزلت في هلال ابن أمية، وكان قد قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فلا يثبت اللعان إلا في مثله، ولكن الصحيح القول الأول والله أعلم كما قال ابن قدامة في قول الله تعالى: فالذين يرمون أزواجهم، أن الآية عامة، لأن اللعان معنى
طيب يكفي على كل حال. هو الأخت يعني فهمت أنه متى يكون اللعان، ليس هذا هو المقصود من السؤال، المقصود متى يجب اللعان.
نعم.
والجواب عن هذا: يجب إذا حملت المزني بها من الزاني، إذا حملت فيجب عليه أن يلاعن حتى ينفي الولد، لأنه ليس له من طريق لنفي الولد إلا باللعان. إذا لم يلاعن فالولد ولده، شاء أم أبى، وسنبين هذا إن شاء الله، سنسلط الضوء على هذه المسألة عندما نتكلم عن أحكام اللعان. لكن باختصار أنه يجب اللعان إذا حملت المرأة من الزاني. طيب في السؤال الثاني ممكن ناخذ
نعم، الأخت مريم من السعودية تقول: هل السؤال هل يصح أن يلاعن الرجل لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته؟ نعم. بالزنا. نعم. الأخت تقول: نعم يصح، وجملة ذلك أن المرأة إذا ولدت فقال زوجها: ليس هذا الولد مني، أو قال: ليس هذا ولدي، فلا حد عليه، لأن هذا ليس بقذف بظاهره، لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر أو من وطئ بشبهة أو غير ذلك، ولكنه يسأل، فإن قال زنت فولدت هذا من الزنا فهذا قذف يثبت به اللعان، وإن قال أردت أنه لا يشبهني خلقا ولا خلقا فقالت بل أردت قذفي، فالقول قوله لأنه أعلم لمراده.
نعم يكفي. إذن هل يصح أن يكون اللعان لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والجمهور أنه ليس له ذلك، ولكن من أهل العلم من قال له ذلك، له أن يلاعن لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا، وهذا هو القول المختار عند كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى، وسنبين إن شاء الله وجهة هذا القول وأدلته. لكن باختصار نقول نعم، يمكن أن يكون اللعان لأجل نفي الولد فقط دون قذف امرأته بالزنا. تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى سيكون عندما نصل إلى موضعها في هذا الدرس. نشكر جميع الإخوة والأخوات على هذه الإجابات. لعلك شيخ ما تستعرض بقية الأسماء.
نعم. الأخ الكريم نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، شكرا جزيلا لك. الأخت الكريمة جميلة من العراق كذلك تواصلت معنا، شكرا جزيلا لها. وكذلك تواصل معنا الأخت خديجة من المغرب، وتوفيق محمود من مصر، وأم فجر من السعودية، وأنجم وغيرهم من الأخوة والأخوات. شكرا جزيلا، وأسلم الله لكم سبحانه وتعالى يجزيهم عنا خير الجزاء.
طيب نعود بعد ذلك إلى عبارة المؤلف رحمه الله في كتاب اللعان. نبدأ أولا كما جرت العادة بقراءة عبارة المؤلف في هذا الكتاب. نعم
بارك الله فيك شيخ سعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم.
أحسنت. قال المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة، ولذلك سمي لعانا. واللعن في الأصل هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ومعناه اصطلاحا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب. شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، يعني من الزوج أو الزوجة، مقرونة بلعنة أو غضب. الأصل أن الإنسان إذا قذف مسلما عفيفا فإما أن يأتي بالبينة وهي 4 شهود، وإلا يحد حد القذف 80 جلدة. هذا هو الأصل. عندما يقول أحد من الناس: رأيت فلانا يزني، أو أن فلانا زان، أو نحو ذلك من العبارات، فيقال: إما أن تأتي بالبينة وهي 4 شهود، وإلا حد في ظهرك 80 جلدة.
هذا في عموم الناس يا شيخ، يشمل الزوج والزوجة؟
لا، سنأتي للزوج والزوجة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أحد الصحابة وهو هلال بن أمية رأى رجلا وقع على امرأته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، يرى أحدنا الرجل على امرأته فيلتمس البينة، فينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول: البينة أو حد في ظهرك. يعني إما أن تأتي ب4 شهود، يعني 3 شهود معك، وإلا حد في ظهرك، تحد حد القذف لأنك قذفت امرأتك. فقال هلال: والله إني لصادق، ووالله لينزلن الله تعالى في ما يبرئني. فنزلت آيات اللعان في سورة النور، قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فجعل الله عز وجل الأيمان من الزوجين قائمة مقام الشهود، فالزوج الأصل أنه يأتي 4 شهود على زنا امرأته، لكن لما كان الغالب أن الزوج لا يقذف امرأته إلا وهو صادق في الغالب، روعي هذا الجانب وجعلت الأيمان تقوم مقام شهادة الشهود، لأن أول المتضررين من قذف امرأته هو هو سوف يلطخ سمعته وسوف يشر نفسه ويفضح نفسه، ويعني يترتب على ذلك أضرار كثيرة، والإنسان العاقل السوي لن يقدم على ذلك إلا وهو متأكد من أن هذا قد حصل من امرأته. فلذلك جعلت الأيمان تقوم مقام شهادة الشهود في حق الزوج خاصة، فتكون هذه المسألة إذن مستثناة من هذا الأصل. الأصل أن من قذف غيره بالزنا فلا بد من 4 شهود، لكن بالنسبة للزوج خاصة تقوم الأيمان مقام شهادة الشهود. طيب، إذن هذا هو اللعان. فمعنى اللعان معنى ذلك أن الرجل يقذف امرأته بالزنا، فإذا قذفها بالزنا حينئذ إذا أراد أن ينفي الولد فلا بد من أن يلاعن ويأتي بالأيمان على ما سنبينه إن شاء الله. طيب، إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن يلاعن وإما أن يقام عليه الحد، يعني لا مناص.
يدخل في ذلك الشهود الشيخ؟ قد
يكون إذا وجد شهود نعم ممكن، إذا وجد الشهود ممكن، لكن وجود الشهود 4 عموما في الزنا يعني يندر حتى في غير يعني الزوجين. على مر التاريخ الإسلامي الحوادث التي وجدت فيها يعني أقيم حد الزنا ببينة الشهود 4 من الأمور النادرة، الغالب أنه إنما يقام الحد باعتراف الزاني. فإذا إما أن يلاعن وإما أن يحد حد القذف، وإما أن يكون فيه يعني مثلا 4 شهود، وهذا كما ذكرنا أمر يندر. فعرفنا إذن الحكمة من مشروعية اللعان، فالحكمة من أن الزوج قد يبتلى بقذف امرأته لنفي العاري والنسب الفاسد، ويتعذر عليه إقامة البينة وهي 4 شهود، فجعل اللعان بينة له. ولهذا لما نزلت آيات اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية: أبشر يا هلال، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، لأنه لولا ذلك لا أقيم عليه حد القذف. سبب اللعان هو قذف الرجل امرأته بالزنا، قذف الرجل امرأته بالزنا. إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن يأتي بالبينة الشرعية وهي 4 شهود، وإما أن يلاعن، فإن لم يأتي بهذا ولا هذا فإنه يحد حد القذف. الأصل في اللعان الآيات التي ذكرنا في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، وكذلك أيضا قصة هلال بن أمية، وأيضا جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. جاء في رواية البخاري أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس، لاحظ وسط الناس يعني ليس بينه وبينه وإنما وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. وفي رواية: إن هذا الذي تقول قد ابتليت به. قيل إن عويمر إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل استطلاع الأمر، وقيل إن الذي سأله هو أبو زوجته، طلب منه عويمر أن يسأله، فكأنه قال وقع في نفسي شيء من النخوة والعجب، إذا وجد أحدنا مع امرأة رجل يقتله فتقتلونه، من باب يعني يسأل عن هذه المسألة وكأنه يعني فيه شيء من النخوة والعجب، كما قال يعني بعض الشراح. في هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذي تقوله قد ابتليت به. ويعني هنا نأخذ فائدة، وهي أن البلاء موكل بالمنطق،
سبحان الله،
وأن الإنسان لا يسأل مثل هذه الأسئلة التي يكون فيها أذية لآخرين ويكون فيها هتك لعرض مسلم. هذه المسائل ينبغي أن يبتعد الإنسان عنها، وألا يسأل مثل هذه الأسئلة، وألا يمثلها على نفسه. فانظر يعني هذه القصة، هذا الرجل أراد أن يستطلع الأمر ويستطلع الحكم، ماذا يفعل الإنسان إذا وجد مع امرأته رجلا أيقتل فتقتلون؟ قال: هذا وسط الناس. فيعني ابتلي بهذا، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به، وقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأتي بها. فتلاعن أمام الناس، فلما فرغ من التلاعن قال عويمر العجلاني: كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قصة هلال بن أمية قريبة من قصة عويمر العجلاني، يعني هو وجد مع امرأته رجلا فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في يعني قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة حد في ظهرك، حتى أنزل الله تعالى فيه آيات اللعان. واختلف العلماء هل نزلت آيات اللعان في قصة هلال أو في قصة عويمر العجلاني، وعلى كل حال هي يعني في هذا كلام كثير لأهل العلم. المهم أن هاتين القصتين قد حصلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نزلت إما فيهما أو في إحداهما آيات اللعان.
نعم. إذا أذن الشيخ سعد، هنا الأخ أو الأخت نجاح من الولايات المتحدة تسأل عن ما ذكرته قبل قليل: البلاء موكل بالمنطق، هل هو حديث؟
لا، هذا ليس حديثا، هذه حكمة فقط، يعني مستنبطة من النصوص لكنها ليست حديثا،
والواقع يشهد بحدوث ذلك.
نعم، وكما ورد في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم، حسن إسنادها بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر ما تكون الذنوب من اللسان. في قصة هلال بن أمية أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال وبين امرأته فتلعنا، فلما كانت الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفوها إنها الموجبة. فتلكأت ونكصت، يقول ابن عباس: حتى ظننا أنها ترجع، فكأنها أرادت أن تتراجع، لكن قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فحلفت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها. طبعا مقصودنا بقولنا حلفت يعني شهدت بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أبصروها، فإن جاءت به خدلج الساقين، سابغ الإليتين، أكحل العينين، فهو لفلان، يعني لمن رميت به. أكحل العينين يعني يعلو جفن العين سواد مثل الكحل،
نعم،
غير اكتحال، هذا يرى بعض الناس كأنه يعني مكتحل وهو ليس كذلك. خدلج الساقين يعني مملوء الساقين، يعني الساقين متينة ليست نحيفة، هذا معنى خدلج الساقين، معناها في لغة العرب. سابغ الإليتين يعني عظيم العجز. فجاءت به على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفي رواية قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فأصبح هذا الولد ينسب لأمه، وأيضا في قصة عويمر العجلاني أصبح هذا الولد ينسب لأمه. إذن اللعان وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك لحكم اللعان. حكم اللعان، اللعان قد يكون واجبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. يكون واجبا إذا حملت الزوجة من الزاني، إذا حملت الزوجة من الزاني فيجب على الزوج اللعان لأجل نفي الولد، وإلا فإن هذا الولد سوف ينسب له وهو ليس منه، وليس هناك من طريق لنفي الولد إلا اللعان. يعني هذا رجل يعرف أن امرأته حملت من رجل زاني، هذا الولد نقول هو ولدك، شئت ما بيت، إن أردت أن تنفي هذا الولد ليس لك من طريق إلا اللعان. وما دام أنه قد تيقن بأنها حملت من الزاني فيجب عليه أن يلاعن لأجل نفي الولد، لأن هذا الولد إذا لم يلاعن سوف ينسب له وسوف يرث منه وسوف يكون يعني يترتب عليه أحكام شرعية، يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة. فإذا إذا حملت من الزاني يجب عليها أن يلاعن. لكن إذا لم تحمل من الزاني، إذا لم تحمل من الزاني، وهنا لا يجب عليها اللعان، لا يجب عليها اللعان، وحينئذ ينظر مسألة المصلحة والمفسدة في يعني هل يلاعن أم لا. فهنا يجوز له أن يلاعن، يجوز له أن يلاعن. ولكن إذا رأى رجلا يتردد عليها وغلب على ظنه أنه زنى بها ولكنه لم يتيقن ذلك، فهنا يقول بعض أهل العلم إنه يكره في حقه الملاعنة ما دامت لم تحمل من ذلك الرجل ولم يتيقن من زناها منه، فتكره في حقه الملاعنة، والأولى له في هذه الحال الستر عليها مع تطليقها، لأن له مخرجا في أن يطلقها ويتخلص منها وهي لم تحمل من ذلك الزاني، فيكره في حقه اللعان. فإذا قد يكون اللعان واجبا إذا حمات من الزاني، قد يكون جائزا إذا لم تحمل منه ويعني أراد أن يلاعن وتيقن أو لم يتيقن من أنها حملت منه، قد يكون مكروها إذا رأى رجل يتردد على امرأته ولم يتيقن أنها حملت منه، لكن ولم يتيقن أنه يعني أنه حصل الزنا لكن غلب على ظنه أنه قد زنى بها، فهنا له مخرج في أن يطلقها وأن يستر عليها، وهذا قال العلماء إنه الأولى في هذه الحال. لكن يجوز له بكل حال أن يلاعن، يجوز له بكل حال أن يلاعن ما دام أنه قد غلب على ظنه أنها قد زنت. أما إذا كان مجرد وسوسة وشكوك فيحرم عليه أن يلاعن، لأن بعض الناس أيضا مبتلى بالوسوسة فعنده يعني أوهام وشك زائد، هذا لا يجوز له أن يلاعن، لا بد إما يقين أو غلب الظن، فلا بد في هذه يعني هذه مسألة عظيمة
صحيح
ومؤثرة ربما على سمعة الأسرة بأكملها، ليس فقط على المرأة فقط وإنما على سمعة الأسرة، ويترتب عليه أمور كبيرة، لا يجوز الإنسان أن يقدم على هذا الأمر العظيم إلا وهو متيقن أو غلب على ظنه حصول مثل ذلك الشيء. أما إذا كان إنسانا يعرف من نفسه أنه مبتلى بالوساوس والشكوك فليس له أن يقدم على هذا الأمر العظيم الذي تترتب عليه أحكام شرعية كثيرة.
شيخ سعد، هنا سؤال إذا تكرمت، هل ينسب الولد من الأخت بارقة من السعودية، هل ينسب الولد لأمه باللعان حتى ولو كان حقا من زوجها؟
طيب أنا ودنا شيخ أحمد طريقتنا نحن في درس الفقه
طيب كما
وأجل وأجل أسئلة
كما تشاء.
لماذا؟ لأن الأسئلة التي ترد بعضها
قد يأتي،
قد يأتي الجواب عنها
كما تحب،
فلعل نؤجلها إلى النصف الثاني من الحلقة
كما تحب.
طيب قال نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. هنا ذكر المؤلف شروط اللعان، يعني اللعان لا يصح إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون من زوجين عاقلين بالغين سواء كان مسلمين أو كتابيين، ولهذا أشار المؤلف بقوله: إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد، يعني حد القذف إن لم يلاعن، يعني الذي يدرى عنه حد القذف اللعان، الذي يدرى عن حد القذف اللعان. قال: وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير، يعني افترضنا أن زوجته ذمية أو أمة فيكون عليه التعزير وليس عليه حد القذف إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. معنى العبارة يعني لا يعرض للزوج إقامة الحد ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك، لأن ذلك حق لها، يعني إقامة حد القذف عليه حق للزوجة وحق آدمي، فلا يقام إلا بطلب منها، لا يقام إلا بطلب منها. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، يعني بالزنا. لكن هل يشترط أن يصرح بالزنا في الشهادات أو لا يشترط ذلك؟ يعني عندما يشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين، هل يشترط أن يصرح بالزنا أم لا؟ هذا يقودنا أولا إلى معرفة صفة اللعان، ثم نعود لهذه المسألة. صفة اللعان، ذكر المؤلف صفة اللعان، قال: واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه. إذا قال الفقهاء الحاكم فماذا يقصدون به؟ نعم
القاضي.
إذا قال الفقهاء الحاكم يقصدون به القاضي أو نائبهم. يقول: الزوج أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. يقول ذلك 4 مرات، يكرر ذلك 4 مرات، كما ذكر الله تعالى ذلك: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم فشهادة واحد بالله 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، كررها 4 مرات. ثم الخامسة، قال: ثم يوقف عند الخامسة. يوقف عند الخامسة، يعني قبل أن يقول وأن لعنة الله عليه كان بكاذبين، يوقف. طيب لماذا يوقف؟ قال: فيقال له: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. يعني أنه يوعظ، لعله إذا كان كاذبا لعله تراجع، أن يتراجع في هذا، ويعني يذكر بالله عز وجل، ويقال: عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، ويحك أمسك، عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، لعله لو كان كاذبا أن يرتدع. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يضع يده على فيه ويقول: إنها الموجبة، إنها الموجبة لعذاب الله عز وجل. إذن الزوج قال 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الآن صفة اللعان بالنسبة للزوج. المرأة قال: فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب، معنى يدرأ عنها العذاب أي يدرأ عنها حد الزنا. مفهوم هذا أنها إذا لم تلاعن المرأة
يقيم عليها،
فيقام عليها حد الزنا، لكن يدرأ عنها الحد بأن تلاعن. كيف تلاعن؟ ذكر المؤلف صفة لعان المرأة: أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، كما ذكر الله تعالى ذلك في الآية. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تكرر هذه العبارة 4 مرات، ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما يخوف الرجل، كما ذكرنا في قصة هلال بن أمية أنها لما أتت الخامسة وقفوها وقالوا: إنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني ينبغي أن توعظ عند الخامسة وتذكر بالله عز وجل. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل: وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به هذا من الزنا. هذه هي صفة اللعان. نعود لسؤالنا الذي طرحناه: هل يشترط ذكر الزنا في الشهادات من المتلاعنين؟ يعني لو أن أحدا اقتصر فقط على ما ورد في القرآن، قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين، وسكت وكررها، ثم قال في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. المرأة أيضا قالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ولم تقل فيما رماني به من الزنا، وكررت ذلك 4 مرات، وقالت في الخامسة: غضب الله عليه إن كان من الصادقين. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يشترط ذكر الشهادات، ذكر الزنا في الشهادات. القول الأول أنه يشترط ذكر الزنا في الشهادات، فيقول الزوج: أشهد بالله إني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين، فلا بد من أن ينص على هذا. وتقول المرأة كذلك: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وحجة هذا القول أنه مع عدم التصريح بالزنا فإنه ربما تأول الزوج أو الزوجة، ربما أنه أن الزوج نوى إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد مثلا، لأن قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين، ربما ينوي إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد، أو إني لمن الصادقين في غير ذلك من الأمور، ينوي أمر من الأمور كان فيه صادقا. وربما تنوي الزوجة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في قضية أو في شأن بينهما، فقالوا حتى نقطع يعني هذا الطريق وهذا الاحتمال نقول لا بد من أن يصرح بذكر الزنا في الشهادة. القول الثاني في المسألة أنه لا يشترط ذكر الزنا في الشهادات، وإنما يمكن أن يأتي بالصيغة الواردة في القرآن فقط. وحجة هذا القول أن الله تعالى قد بين صفة اللعان ولم يذكر هذا الاشتراط، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. قال ابن قيم هذا القول هو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو القول الصحيح في المسألة، وذلك لأن الله عز وجل أنزل في ذلك قرآنا وبين صفة اللعان ولم يذكر هذا الاشتراط، ولهذا قال صاحب الإفصاح من الفقهاء من اشترط هذا الشرط ولا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى قد أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. أما ما ذكره الحنابلة من أنه ربما يتأول الزوج أو الزوجة فيجاب عن ذلك بأن التأول هنا التأول في مقام الخصومة لا ينفع صاحبه، يقولون التأويل في مقام الخصومة لا ينفع صاحبه، والظالم لا ينفعه تأويله ويمينه على نية خصمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله عليه الصلاة والسلام النية اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. فحتى لو تأول الزوج أو الزوجة فإنه لا ينفعه تأويله. وبهذه تبين لنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو أنه لا يشترط ذكر الزنا في الشهادات، لكن لو ذكرت لا شك أن ذلك أكمل وعلى الأقل خروجا من الخلاف في هذه المسألة. إذن عرفنا صفة اللعان. طيب إذا تم اللعان بين الزوجين، طبعا إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان فإنه يقام عليه الحد، حد القذف إذا نكل الزوج
أو حد الزنا.
نعم إذا نكل الزوج يقام عليه حد القذف.
نعم.
طيب إذا لعن الزوج ننظر، إذا نكلت الزوجة يقيم عليها حد الزنا، الزوج يقام عليه حد القذف بينما المرأة يقام عليه حد الزنا. طيب إذا أتيا باللعان ولم ينكلا وهو الغالب، يعني الغالب أنهم لا يصلان إلى هذه المرحلة ويحصل منهما نكول، ما دام قد وصلت الأمور لهذه المرحلة فالغالب أنه يتم كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. طيب إذا تم اللعان ما الأمور المترتبة عليه؟ قال المؤلف ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، فإذا فتحرم عليه تحريما مؤبدا. إذا الأمر الأول من الأمور المترتبة على اللعان هو حصول الفرقة الأبدية بينهما، فرقة أبدية. ما معنى فرقة أبدية؟ يعني لا تحل له حتى وإنك حد زوجا غيره، يعني لا يمكن أن تكون زوجة له بعد ذلك طيلة حياته. نعم. وحياتها.
هذه هي الصورة الوحيدة يا شيخ في ذلك الحرمة الأبدية.
الحرمة الأبدية هي الصورة الوحيدة، الحرمة الأبدية هذه. نعم البينونة الكبرى في الطلاق لكن تحرم عليه لكن تحل له إذا نكحت زوجا غيره وطلقها، لكن هنا في اللعان تحرم تحريما مؤبدا.
نعم.
والحكمة في ذلك والله أعلم هو أن الأمور ما دام أنها قد وصلت إلى هذه المرحلة فحينئذ لا يمكن أن تستقيم الحال بينهما أبدا، لا يمكن أن هذا جرح كبير ولا يمكن أن يندمل هذا الجرح وهذا الشرخ في العلاقة الزوجية، ولذلك فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا كما دلت على ذلك يعني النصوص. ولهذا جاء في بعض الروايات في قصة عويمر العجلاني أن قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك التفريق بين كل متلاعنين، وقال ابن شهاب الزهري مضت السنة في التفريق بين متلاعنين، قال أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا. وقد روي هذا عن سهل بن سعد ورجح البخاري أنه من قول الزهري. فإذا يترتب على ذلك الحرمة الأبدية بينهما. أيضا يترتب على اللعان قال وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى، يترتب على ذلك نفي الولد، يترتب على اللعان نفي الولد فلا ينسب الولد لأبيه. طيب إذا لمن ينسب كما ورد في سؤال الأخت، لمن ينسب الولد؟ نعم نعم
لمن يشابهه؟
لا 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 لا, لا, لا. نعم محمد
الولد إذا لعنت الزوجة ولعن الزوج ينسب إلى الأم،
ينسب للأم، ينسب للأم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولا شأن، فينسب الولد لأمه. طيب كيف ينسب لأمه؟ يقال فلان ابن فلانة. نعم قال فلان ابن فلانة نجد أن هناك يعني أسماء لبعض الصحابة بأسماء أمهاتهم، مثل عبد الله بن بحينة يعني منسوب لأمه، وعدد يعني منهم منسوب لأمه، فقد ينسب الإنسان لأمه.
نعم، ليس بالضرورة الشيخ أن يكون هذا النسب في 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 جميع من يعرفه الإنسان أو يقرأ أسماء أن يكون على إثر لعان يعني.
لا 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 لا, لا يلزم لا يلزم، لكن قد يكون ذلك لمعنى من المعاني الأخرى.
نعم.
لكن أنا قصدي من هذا أنه يعني بعض الناس يستغرب كيف ينسب الرجل لأمه. نعم، نقول في بعض الأحوال قد ينسب الإنسان لأمه، قد ينسب لأمه. طيب، إذن الأمر الثاني من الأمور المترتبة على اللعان هو نفي الولد. الأمر الثالث هو طبعا درء الحد عنهما جميعا، حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن المرأة، فيكون هذا من الأمور المترتبة على اللعان. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال: سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، يعني لو كان أقر بهذا الولد فإنه لا يمكن أن ينتفي هذا الولد، لما روى ابن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه والحق الولد بالأم. طبعا ابن عمر رضي الله عنه من ورعه أنه لم يسمي الذي لعن ولا امرأته، لكن جاء التصريح بأسمائهما في الروايات الأخرى، وأنه عويمر العجلاني وزوجته وهلال بن أمية وزوجته، لكن ابن عمر رضي الله عنه لعله يعني من شدة ورعه أنه قال لعن رجل ولم يعني يسمه. طيب، يرد هنا مسألة مهمة، وهي: هل يصح أن يلاعن الرجل لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا؟ وهذا السؤال كنا قد طرحناه على الإخوة المشاهدين لكي يجتهدوا في الإجابة عنهم. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أنه ليس له أن يلاعن حتى يقذف امرأته بالزنا، وإذا أراد نفي الولد فلا بد من أن يقذف امرأته بالزنا ثم يلاعن، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة: له أن يلاعن لنفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا، وهو رواية أيضا في المذهب، واستدل أصحاب القول الأول قالوا إن اللعان الذي ورد به الشرع إنما يكون بعد القذف، كما في قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فلا بد من القذف ولا بد من الرمي حتى يصح اللعان، لا بد من الرمي بالزنا حتى يصح اللعان، ولأن اللعان إنما ينتفي به الولد بعد تمامه منهما، ولا يتحقق اللعان من المرأة في هذه المسألة، لأنه إذا لم يقذفها بالزنا فلا يمكن أن تلاعن، فلا يتحقق اللعان منها في هذه الحال. أصحاب القول الثاني قالوا، الذين قالوا أنه يصح أن يلاعن لأجل نفي الولد فقط مع عدم قذف امرأته بالزنا، قالوا أن هذا الرجل محتاج لنفي الولد، محتاج لنفي الولد، وإلحاق الولد به وهو ليس منه يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة من النسب ومن التوارث وغير ذلك، فلا يلزم بإلحاق هذا الولد منه وهو متيقن أنه ليس منه، ولا يلزم بقول الزور وقذف امرأته بالزنا، لا نلزمه بهذا لأجل أن ينفي الولد، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، هذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنه يصح أن يكون اللعان لأجل نفي الولد مع عدم قذف امرأته بالزنا.
نعم.
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو رواية أيضا على الإمام أحمد، قال في الإنصاف وعليه أكثر الأصحاب عند الحنابلة، واختارها أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. هذا القول حقيقة هو الأقرب، لأن الإنسان أحيانا قد يبتلى الإنسان وهو لا يجزم يعني بزنا امرأته، لكن يرى أن هذا الولد ليس ولده ولا يريد أن يقذف امرأته بالزنا،
لكن مترتب الشيخ وجود الولد على قطعا، إذا هو يتبرأ منه فهو مترتب على الزنا، يعني من أين كيف يعني تحل هذا الإشكال؟
هذا صحيح. نعم. لكن لو أن مثلا المرأة نفت نفيا قاطعا وحلفت له وهو متيقن الولد ليس ولده، فهنا الآن بين أمرين، يعني لا يريد أن يقذفها وفي نفس الوقت يريد أن ينفي الولد، فيعني هذا هنا مخرج، يعني هذا القول في الحقيقة مخرج، لكن هل نلزمه نقول لا بد أن تقذف امرأتك بالزنا؟ طيب، ربما أنه يريد أن يتورع عن قذف امرأته بالزنا، ولكنه أيضا يريد في نفس الوقت أن ينفي هذا الولد.
نعم.
ولذلك يعني هذا القول في الحقيقة مخرج، لمن ابتلي بمثل هذا.
نعم،
وهذا القول هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة.
بارك الله فيك. إذا أذنت لي شيخ معنا متصل كريم الأخ عبد القادر من الجوف، حياك الله أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ سعد؟
حياكم الله خير ونعمة.
بالنسبة للطب يعني ما له موقف في موضوع نفي الولد؟
نعم.
الطب الحديث الآن
جميل.
نعم.
أليس له تأثير على نفي الولد أو تأخير الحكم حتى؟ بارك الله فيك.
جميل. شكرا. نعم. أخي شكرا. بارك الله فيك.
السلام
عليكم. طيب فقط بقي معنا مسألة واحدة ولعل ننتهي من هذا الفصل، نكملها ثم نجيب على الأسئلة. مسألة مهمة وهي استلحاق ولد الزنا. استلحاق ولد الزنا يعني لو حصل الزنا، مثلا رجل زنى بامرأة ثم ولدت منه. طيب إذا كانت هذه المرأة فراشا لزوج أو سيد، يعني امرأة متزوجة، فإنه لا يمكن للزاني أن يستلحق هذا الولد، وهذا باتفاق العلماء، لأن الأصل أن الولد لمن؟ للفراش. الولد للفراش. وإذا أراد الزوج نفي الولد فلا بد من الملاعنة، لا يمكن للزاني أن يستلحقه، وقد أجمع العلماء على ذلك. وأيد لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال لسودة: احتجبي عنه لما رأى شبهه بعتبة بن أبي وقاص، في قصة مشهورة. لكن إذا استلحاق ولد الزنا بالزاني إذا كانت المرأة فراشا لزوج هذا لا يصح ولا يلحق به مطلقا باتفاق العلماء. لكن إذا استلحق الزاني ولده من الزنا ولم تكن أمه فراشا لزوج، امرأة غير متزوجة وحملت من هذا الزاني وأتت بولد، ثم أراد هذا الزاني أن يستلحق، لنفترض مثلا أنهما تابا ثم تزوج بها وأراد أن يستلحق هذا الولد بحيث يكون ابنا له لأنه متيقن بأنه من مائه، فهل يلحق به أم لا؟ هذه المسألة مسألة كبيرة وقع فيها النزاع بين أهل العلم. فجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يلحق به، على أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني حتى لو كانت أمه ليست فراشا لزوج. والقول الثاني في المسألة أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا لزوج أو سيد، وهذا القول ذهب إليه من التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق بن راهوي، وهو قول لأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. الجمهور استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ولم يلحقه بالزاني، فدل ذلك على أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا لم يلحق به. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد، إلى آخر الحديث. قالوا فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل المساعاة وهي الزنا، ولم يلحق النسب بها، وعفى عما كان في الجاهلية مما ألحق بها. أصحاب قول الثاني الذين قالوا إن ولد الزنا يلحق بأبيه من الزنا إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا، استدلوا لذلك أولا بما جاء في الصحيحين في قصة جريج العابد، فإن جريجا قد انقطع للعبادة في صومعته، فجعل بنو إسرائيل يذكرون شأنه وعبادته، فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل: والله لأفتننه. قالوا: إنك لا يمكنك ذلك. فذهبت إليه وتزينت وتعرضت له لكن لم تستطيع أن تفتنه، فذهبت إلى راع فأمكنته من نفسها فوقع بها فحملت منه، ثم قالت إنها قد حملت من جريج، فأتوا إلى جريج وضربوه وهدموا صومعته، فقام بعد ذلك وصلى، توضأ وصلى ركعتين، ثم أتى لهذا الغلام وغمز بأصبعه في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. طيب ما وجه الدلالة؟ قال ابن القيم رحمه الله مبين وجه الدلالة: إن الله أنطق هذا الغلام بأن أباه هو الزاني فلان، بأن أباه هو الراعي، هو الراعي وهو الزاني بأمه. قال ابن القيم: وهذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. لاحظ دقة الاستدلال، هذا إنطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. وأيضا قالوا إن عمر رضي الله عنه كان يليط أن يلحق أولاد الجاهلية بآبائهم من الزنا، وقياس الأب من الزنا على الأم من الزنا. فكيف لماذا يلحق الولد بأمه من الزنا ولا يلحق بأبيه؟ فما دام أنه يلحق بأمه وهي زانية، فلماذا لا يلحق بأبيه الزاني؟ يعني وهذا القياس قوي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا، والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان الولد يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونه قد زانت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس، والجمهور ليس معهم أكثر من أن الولد للفراش. يبقى الإجابة عن حديث الولد للفراش، نقول هذا إنما هو في القسم الأول، فيما إذا كانت الأم فراشا للزوج، صحيح الولد للفراش، لكن إذا لم تكن فراشا فحينئذ القول الراجح أنه إذا استلحق الزاني ولده من الزنا فإنه يلحق به، وإذا لم تكن أمه فراشا. وفيه مصلحة عظيمة لهذا الولد، والشريعة تتشوف إلى حفظ النسب.
بارك الله فيك، ونفع بما قلت فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثنان. بهذا القول الطيب المبارك نصل إلى نهاية هذا الدرس.
بقي فقط الأسئلة، أسئلة الدرس القادم.
نعم تفضل.
أسئلة الدرس القادم: السؤال الأول، من الأحق بحضانة الطفل دون 7 سنين مع ذكر الدليل؟ هذه الأسئلة في الحضانة، ولعل إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم. السؤال الأول: من الأحق بحضانة الطفل دون 7 سنين مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني: أيهما الأحق بالتقديم في الحضانة، الخالة أم العمة؟ أيهما الأحق بالتقديم في الحضانة، الخالة أم العمة؟
نعيد الأسئلة إذا تكرمت الشيخ.
طيب الأسئلة مرة أخرى: السؤال الأول، من الأحق بحضانة الطفل دون 7 سنين مع ذكر الدليل؟ السؤال الثاني: أيهما الأحق بالتقديم في الحضانة، الخالة أم العم؟ هذه طبعا أسئلة في الدرس القادم، نريد من الأخوة المشاهدين الاجتهاد في الإجابة عنها.
وذاك عقد الحج شيخ.
نعم غدا في درس. نعم غدا. نعم بعد. نعم العصر.
نعم
إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي سعد بن تركي الخثنان، الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، قسم الفقه في كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا جزيلا لك شيخ.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات متابعة هذه الحلقة. شكرا للأخوة الحاضرين معي هنا في الاستوديو، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.